أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وفيما ذكره المحقق من الوجه الثاني دلالة على أن مذهبه ليس وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى خصوص الجائر. كان الكلام في التنبيه الثاني. التنبيه الثاني مفاده: هل يجوز منع الخراج عن الجائر أو لا؟ إن قلنا إن الجائر له سلطنة على الخراج، ففي هذه الحالة لا يجوز منع الخراج عن الجائر، فهذا حقه. وإن قلنا إن الجائر لا سلطنة له على الخراج، فحينئذ نقول لا يجوز منع الخراج مطلقا، يعني أصل إخراج الخراج من الأرض هذا ممنوع. وأما وجوب تسليمه إلى الجائر فهذا لا دليل عليه، بل ندعي أن الروايات الشريفة تدل على جواز منع الخراج عن الجائر. تطرقنا إلى روايتين. الرواية الأولى تم الكلام عليها، وهي صحيحة زرار. ووصلنا إلى الرواية الثانية. الرواية الثانية هي رواية علي بن يقطي، وذكرنا كلام المحقق الكركي رحمه الله حول هذه الرواية. الرواية: الإمام عليه السلام يخاطب علي بن يقطي يقول له: إن كنت ولا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة، وأنه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم سرا. المحقق الكركي رحمه الله ذكر احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون المراد بأموال الشيعة ما يجعل على الشيعة من الضرائب ومن وجوه الظلم المحرمة، غير الأمور الثلاثة، غير الزكاة والخراج والمقاسمة. الاحتمال الثاني أن يكون المراد به هو وجوه الخراج والمقاسمات والزكوات. اليوم إن شاء الله نصل إلى هذا المطلب. نقول: الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول إن الاحتمال الثاني الذي أورده المحقق الكركي من أنه منع الخراج والزكاة وأموال المقاسمة عن الجائر، هذا نستفيد منه أن رأي المحقق الكركي جواز منع هذه الأمور الثلاثة عن الظالم. وبالتالي المحقق الكركي رحمه الله من ظاهر كلامه هنا نستفيد أنه يميل إلى أن الظالم لا سلطنة له على مال الخراج، وبالتالي يميل إلى أن مال الخراج يجوز منعه عن الظالم. إن قلنا هذا يقال ويذكر هذا الإشكال، إذن كيف منع المحقق الكركي وكذلك نسب الكلام إلى الإعلام من أنهم قالوا لا يجوز منع الخراج عن الجائر؟ الجواب: مراده منع أصل الخراج، يعني منع الخراج مطلقا سواء كان للظالم أو لغير الظالم. يعني صاحب الأرض الخراجية لا يخرج خراجها، هذا ممنوع، هذا حرام، لأن الخراج حق لجميع المسلمين، لأن الأرض ملك لجميع المسلمين. وأما وجوب تسليم المال إلى خصوص الجائر فهذا لا دليل عليه. ثم يذكر الشيخ الأنصاري عدة شواهد ويحاول أن يحشد ليثبت أن المحقق الكركي رحمه الله يقول بعدم السلطنة ويقول بجواز منع الخراج عن الجائر. فكدرسنا اليوم الشق الأول في كلمات المحقق الكركي رحمه الله، والشق الثاني إن وفقناه في كلمات الشهيد الأول. نقرأ هذا المقدار، يعني درسنا اليوم فقه عبائر العلماء، فقه عبارة المحقق الكركي وفقه عبارة الشهيد الأول. قال شيخ الأنصاري رحمه الله صفحة 218 من هذا الجزء الثاني، قال: وفيما ذكره المحقق من الوجه الثاني. ما هو الوجه الثاني؟ نقرأ عبارة المحقق صفحة 217 السطر الثاني. قال المحقق الكركي في قاطعة اللجاج الشق الأول: إنه يمكن أن يكون المراد به ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمة، هذا الأول. الثاني: ويمكن أن يراد به وجوه الخراج والمقاسمات والزكوات. الإمام عليه السلام ماذا قال له؟ قال له: إن كنت ولا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة، يعني لا تأخذ الخراج والزكوات والمقاسمات من أموال الشيعة. فهذا الشق الثاني يصير ماذا؟ يدل على جواز منع الظالم. الإمام يأمر وزير هارون الرشيد علي بن يقطي، يقول له: إذا أنت لابد بتأخذ الزكوات والمقاسمات والخراجيات اتق أموال الشيعة، يعني لا تأخذ منهم الخراج، يعني امنع الجائر من أموال الخراج. فهذا الشق الثاني يدل على أن المحقق الكركي يجوز يميل إلى جواز المانع. لاحظ العبارة: ويمكن أن يراد به وجوه الخراج والمقاسمات والزكوات، لأنها وإن كانت حقا عليهم الشيعة يجب عليهم ماذا؟ إخراج الزكاة وغيره، إذا عملوا في أرض خراجية يجب عليهم إخراج الخراج، لكنها ليست حقا للجائر. هذه الأمور الثلاثة: الخراج والمقاسمة والزكاة، فلا يجوز جمعها لأجله الجائر إلا عند الضرورة.
ممكن نقاش في نفس الاستدلال بهذه الرواية، وهنا لم يستشهد بتمام الرواية وإنما استشهد بمقطع من الرواية، وإنما الرواية هي لما جاء علي بن يقطين استئذان الإمام لأخذ نفس المنصب أراد يستأذن الإمام، فأجاز الإمام وقال له إن كنت ولا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة. فبهذا السياق في تمام الرواية تكون الرواية أجنبية عن البعض، وأموال الشيعة تكون عامة بغير ما نحن فيه، لا تختص بما نحن فيه وهي الأمور الثلاثة.
بارك الله فيكم، كلامك تام. وهذه من المشكلات في تقطيع الروايات، ولذلك كمنهج علمي حاولوا دائما أن ترجعوا إلى أصل الرواية، وهذا هو الفارق بين جامع أحاديث الشيعة السيد البروجردي الذي كتبه المعزي بأمر السيد حسين البروجردي رحمة الله عليه، وبين كتاب وسائل الشيعة للحر العامل. الحر العاملي موفق في كتابه، كتبه في 20 سنة ووفق لإعادة النظر فيه، راجعه مرة أخرى. لذلك كتاب وسائل الشيعة نادر الخطأ، لا أقول قليل الخطأ، نادر الخطأ، لكن فيه مشاكل. واحدة من مشاكله أنه قطع الروايات، رواية مثلا عن زرارة فيها عدة أسئلة، سؤال عن الطهارة، سؤال عن الديات، يقطع الرواية، مقطع الطهارة يورد في كتاب الطهارة، مقطع الديات يورد في كتاب الديات آخر المجلدات. والحال أن سياق الرواية له دور في الاستفهام. هذا ما تلافاه السيد البروجردي رحمه الله في كتاب جامع أحاديث الشيعة، أورد الرواية كاملة. هنا الكلام هو الكلام، إذا تراجع تمام الرواية يظهر منها أنها واردة في استلام أصل المنصب، فتكون الرواية أجنبية عن بحثنا. تفضل.
بالنسبة إلى العمل اللي يقوم به كنافسين على الكنافسين، هو دليل على أنه لا، الكلام في هذه الأمور أنه كان يأخذ يشتريها من الشيعة علانية ويرجعها مثلا ويردها عليهم سرا.
نعم.
هذا دليل على أنه كان الحديث حتى لو كان عن المنصب، بس كان الحديث عن نفس هذا الأمور الثلاثة المذكورة.
بارك الله فيكم. المحقق الكركي ذكر احتمالين. الاحتمال الأول سائر ما يؤخذ من الشيعة، والاحتمال الثاني خصوص الثلاثة. فإذا استظهرنا من الرواية أنها واردة في أصل المنصب فلا تكون مختصة بخصوص الأمور الثلاثة. واضح إن شاء الله. جيد، احنا الان مضطرين ان نمشي الشيخ الانصاري بعد، لان الان اصل بحثنا هو هذا، انه ماذا فهم المحقق الكركي، ماذا فهم الشيخ الانصاري من كلام المحقق الكركي. قال: وفيما ذكره المحقق من الوجه الثاني دلالة على ان مذهبه المحقق الكركي ليس وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى خصوص الجائر، يعني لا سلطنة للجائر على الأمور الثلاثة، الخراج والمقاسمة والزكاة، يعني يجوز منعها عنه، وجواز منعه عنه. هذه الواو عطف بيان، وجواز منعه يعني منع الخراج عنه يعني عن الجائر. وإن نقل المحقق الواو وصلية، وإن نقل يعني المحقق الكركي بعد عن مشايخه في كلامه المتقدم ما يظهر منه خلاف ذلك، حينما قال: وما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم علي بن هلال إلى آخره. هذا كلام عن علي بن هلال، يستفاد منه ماذا؟ لاحظ صفحة 214 الفقرة الثانية: ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال أنه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته ولا جحوده ولا منعه ولا شيء منه، لأن ذلك حق واجب عليه على من يجب عليه الخراج. فهذه العبارة يستفاد منها ماذا؟ حرمة المنع، عدم جواز المنع. الشيخ الأنصاري يقول هذه العبارة تدل على أصل المنع، حرمة أصل المنع، يعني حرمة عدم الإخراج مطلقا، يعني يجب عليه أن يخرج الخراج، لكن هذه العبارة لا دلالة فيها على لزوم الإخراج إلى الجائر. لاحظ العبارة، أنه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته، هذا واضح، يعني أنه ما أخرجه، ولا جحوده، يعني ينكر أنه على إخراج، ولا منعه، يعني منع أصل إخراج الخراج، لأنه منع إيصال الخراج إلى الجائر، ولا شيء منه، لأن ذلك، هنا يتمسك به الشيخ الأنصاري هذا التعليل، لأن ذلك حق واجب عليه، ولم يقل لأنه يجب عليه الإيصال إلى الجائر. واضح إن شاء الله. إذن لا تنافي بين هذا الذيل ما ذكره عن الشيخ علي بن هلال وبين استظهار المحقق الكركي رحمه الله. قال: وإن نقل بعده عن مشايخه في كلامه المتقدم، ذكرنا إليكم كلام المتقدم صفحة كان 214، كاتب في الحاشية 216 و214، ما يظهر منه خلاف ذلك، يعني حرمة المانع، خلاف ذلك، مع أنه استظهر منا أنه يقول بجواز المانع، لكن يمكن بل لا يبعد أن يكون مراد مشايخه المنع عن سرقة الخراج أو جحود الخراج رأساً، يعني من الأصل، يعني إنكار الخراج، حتى عن نائب العادل، وهو النائب الخاص أو النائب العام، لا منعه، يعني منع الخراج عن خصوص الجائر، مع دفعه، دفع الخراج إلى نائب العادل، أو صرفه الخراج حسبة في وجوه بيت المال. ما الشاهد على ذلك؟ قال: كما يشهد لذلك، يعني أن المراد عدم جواز المنع مطلقا، وليس المراد عدم جواز المنع عن الجائر. كما يشهد لذلك، يعني أن المراد عدم جواز الإبقاء مع عدم الدفع إلى العادل، تعليل المانع بكونه حقا واجبا عليه على صاحب المال، ذكرنا إليكم التعليل، فإن وجوبه عليه، يعني وجوب الخراج على صاحب المال، إنما يقتضي حرمة منعه رأسا، يعني حرمة منع الخراج رأسا، يعني من الأساس بالكلية، لا عن خصوص الجائر، يعني ولا يقتضي منع الخراج عن خصوص الجائر، لأنه الخراج ليس حقا واجبا له للجائر. واضح العبارة إن شاء الله، بقراءة عبارة علي بن هلال يكون المطلب واضح. قال: ولعل ما ذكرناه، ما المراد ما ذكرناه؟ أن المراد هو المنع من رأس وليس المنع عن خصوص الجائر، هو مراد، ولعل ما ذكرناه هو مراد المحقق، يعني هو الذي فهمه المحقق من كلمات مشايخه، هو مراد المحقق، حيث نقل هذا المذهب، يعني عدم جواز الامتناع عن دفع الخراج، عن مشايخه رحمهم الله، بعدما ذكره المحقق من التوجيه المتقدم. ما هو التوجيه؟ حينما قال: لأنها وإن كانت حقا عليهم لكنها ليست حقا للجائر، هذا تعبير المحقق الكركي، مما يبين أنه هكذا فهم من كلمات المشايخ المتقدمين. بلا فصل، لأن مباشرة لاحظ العبارة صفحة 214. ما زلنا نسمع من كثير ممن سمعنا إلى أن يقول لأن ذلك حق واجب عليه. بلا فصل من دون إشعار، يعني من دون إشعار كلامه بمخالفته، مخالفة المحقق الكركي لذلك الوجه، أي وجه أن المراد المنع رأسان وليس المنع عن خصوص الجائر. يعني الخلاصة هذا هو رأي المحقق الكركي، وهذا هو الذي فهمه المحقق الكركي من كلمات مشايخه، إن المراد عدم جواز منع الخراج بسرقته أو جحوده أو عدم إيصاله إلى العادل، وليس المراد منع الخراج عن خصوص الجاهل. الآن يذكر مؤيد، يذكر مؤيد قال ومما يؤيد ذلك، يعني أن الكركي هكذا فهم من كلمات مشايخه المنع رأسا وليس المنع عن خصوص الجاهل، أن المحقق المذكور الكركي بعدما ذكر أن هذا يعني حل ما يأخذه الجائر من الخراج والمقاسمة، ذكر ماذا؟ مما وردت به النصوص. بعدما ذكر أن هذا مما وردت به النصوص وأجمع عليه الأصحاب بل المسلمون قاطبة، قال الآن يذكر الشاهد. ما هو الشاهد؟ لاحظ معي الشاهد هنا، هل يجوز له أن يدفع المال إلى الفقيه أو لا؟ هذا الذي عليه خراج، هل يجب عليه أن يدفع مال الخراج إلى الفقيه أو لا؟ احنا منقرر المطلب ومنقرر العبارة. الشيخ الأنصاري رحمه الله يورد كلام المحقق الكركي. المحقق الكركي رحمه الله يقول لم أجد تصريحان بالجواز، يعني من كلمات الفقهاء لم أرى من صرح بالجواز، ولم يقل لم أرى من صرح بعدم الجواز. واضح ولا؟ لو كانوا يرون حرمة منع الجائر من الخراج لقالوا إذن يحرم تسليم المال إلى العادل. لاحظ الاستظهار. لو كان الفقهاء ولو كان المحقق الكركي يرى حرمة منع الجائر من الخراج، إذا حرام تمنع الجائر من الخراج يصير حرام توصل الخراج إلى الفقيه، لأن يجب تسلمه إلى الجائر، كيف تسلمه إلى الفقيه العادل؟ المحقق الكركي لم يقل لم أجد من قال بالحرمة، قال أنا لم أجد من صرح بالجواز أنه يجوز أن تسلم إلى ماذا؟ إلى الفقيه العادل. لم أرى من صرح بالجواز، ولم يقل لم أرى من قال بالحرمة، لم يقل هذا الكلام. ثم عقب قال يا أخي الفقيه ترجع إليه في الحدود والتعزيرات أو لا؟ طبعا يوجد قولان، بعضهم يقول لا من مختصات المعصوم، بعضهم قال لا ليس من مختصات المعصوم، هذا من شؤون الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي، الفقيه له ولاية على الحدود. يقول بناء على هذا المسلك من يرى أن للفقيه ولاية على الحدود من باب أولى يكون له ولاية على الخراج. ما هو وجه الأولوية؟ إن الحدود فيها دماء، فيها أعراض، فيها أموال، فالحدود أشد خطرا من الخرام. فإذا كانت للفقيه ولايات على الأقل على الأشد خطران وهو الحدود والتعزيرات، فمن باب أولى تكون له ولاية على الأقل خطرا وهو الخرام. وبالتالي الشاهد هنا الآن نتكلم في التأييد، يعني المحقق الكركي يؤيد إيصال الخراج إلى الفقيه العادل، وفهم من كلمات الفقهاء جواز إيصال الخراج إلى الفقيه العادل، فهذا مؤيد إلى أن رأي المحقق الكركي عدم حرمة منع الجائر من الخراج، ليس بحرام، يجوز المنع. ويؤيد أن المحقق الكركي فهم هكذا من كلمات الفقهاء. نقرأ هذا المقدار. قال: ومما يؤيد ذلك، يعني أن الكركي فهم من كلمات الفقهاء أنهم يرون جواز منع الجائر من الخراج، أن المحقق المذكور بعدما ذكر أن هذا مما وردت به النصوص وأجمع عليه الأصحاب بل المسلمون قاطبة، قال: فإن قلت فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك يعني أخذ الخراج؟ من هو من يتولى حال الغيبة؟ قال: أعني الفقيه الجامع للشرائع. العبارة واضحة أو لا؟ فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك يعني أخذ الخراج؟ من هو من يتولى من له النيابة حال الغيبة؟ قال: عن الفقيه الجامع للشرائع. قلنا: لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا، في ذلك يعني في جواز تولي الفقيه الجامع للشرائع لأخذ الخراج، لم نجد تصريحا بالجواز، ولم يقل وجدنا تصريح بالحرمة، لم يقل. لو قال هكذا وجدنا للفقهاء تصريحا بحرمة تصدي الفقيه الجامع لأخذ الخراج، هذا لأن معنى أن للجائر سلطنة على الخراج. الآن عقب محقق الكركي: لكن من جوز للفقهاء حال الغيبة تولي استيفاء الحدود وغير ذلك، يعني غير استيفاء الحدود، من توابع منصب الإمامة ينبغي له تجويز ذلك، تجويز ذلك يعني أخذ الخراج بطريق أولى. ما هو وجه الأولوية؟ لأن الخطر في الحدود والتعزيرات أشد من الخراج، فإذا جاز تصدي الفقيه للحدود والتعزيرات فمن باب أولى يجوز له التصدي لأخذ الخراج. يعقب المحقق الكركي، طبعا هذا من الشواهد، أتذكر السيد القائد الخامنئي حفظه الله قبل 20 سنة جاء إلى قم في شهر رجب، وكان عند عدة أنشطة، بقى تقريبا أسبوع، ألقى في الحرم كلمة وألقى في الفيضية كلمة، وقال: علماؤنا السابقون كانوا سابقين لزمانهم، وأما نحن فمتأخرون عن زماننا. استشهد بهذا، قال: كان الكثير من علمائنا مطاردين، مشردين، مسجونين، وكتبوا أحكام الحدود والتعزيرات، ما كان عندهم دولة إسلامية، وكان بعضهم لا يرى ذلك إقامة الحدود، لكن في الفقه كتب عن الحدود والتعزيرات مع أن ما كان عملي في زمانه. قالوا: لعل زمن من الأزمنة يأتي ونحتاج إلى بحث الحدود والتعزيرات، ولكن نحن في زماننا ما أحوجنا إلى مسائل البنوك، المسائل الطبية الحديثة، تفريعات كثيرة إلى الآن ما بحثناها وما عرضناها إلى عامة الناس. فصار علماء الأول علماء القدامى سابقين لزمانهم، نحن قد تأخرنا عن زماننا. بعد تشعبت العلوم وتفرعت المسائل، كانوا يقولون سابقا الفقه 5000 مسألة، كل الفقه الآن كتاب الصلاة لوحده في أكثر من 5000 مسألة، لا سيما والمستحقون لذلك يعني للخراج موجودون في كل عصرين. ومن تأمل في أحوال كبراء علمائنا الماضين قدس الله أسرارهم، مثل علم الهدى وهو سيد المرتضى، وعلم المحققين نصير الملة والدين وهو الخواجة نصير الدين الطوسي، وبحر العلوم جمال الملة والدين العلامة رحمه الله، من هو العلامة الحلي جمال الدين يوسف الحسن بن يوسف المطهر معروف بالعلامة الحلي، وغيره مثل خال المحقق الحلي، نظر متأملين منصفين لم يشك في أنهم كانوا يسلكون هذا المسلك. يعني ماذا؟ أي مسلك؟ يحل أخذ الخراج من يحل منع الخراج من الجائر، ولا يحل منع أصل الخراج، وما كانوا يودعون في كتبهم إلا ما يعتقدون صحته. الآن إشكال دفع دخل المقدم، كلام المحقق الكركي من أن الفقيه يجوز له أن يتصدى ويأخذ الخراج في صورة، نظر إلى صورة وهي عدم تسلط الجائر، وأما إذا تسلط فلا يجوز له أخذ ذلك. نقول هذا خلاف ظاهر العبارة، لأن عبارة مطلقة يجوز للفقيه أن يتصدى لأخذ الخراج مطلقا سواء كان الجائر متسلطا أو لم يكن متسلطا. فهذا الاستظهار أن أخذ الفقيه للخراج في خصوص صورة عدم تسلط الجائر هذا مخالف للإطلاق، مخالف لإطلاق العبارة. قال وحمل ما ذكره يعني الكركي من تولي الفقيه على صورة عدم تسلط الجائر يعني وبالتالي لا يصلح شاهدا للمقام، ما يصلح الاستشهاد به، لأن شاهدنا احنا موطن بحثنا إذا كان للجائر سلطنة هل يجوز للفقيه أن يأخذ الخراج أو لا، هذا موطن بحثنا. يقول هذا خلاف الظاهر، يعني خلاف ظاهر أطلاق عبارة المحقق الكركي، يجوز للفقيه أخذ الخراج مطلقا سواء كان الجائر له سلطنة أو لا. وأما قوله من تأمل، الآن الشيخ الأنصاري يريد يجمع بين كلمتين للمحقق الكركي، هاتان الكلمتان قد يظهر منهما التنافي. ما هو الأول؟ الأمر الأول أول سطر صفحة 219 حينما قال لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا، يعني لا نعرف للأصحاب تصريحا في جواز أخذ الفقيه للخراج، قال لا نعرف تصريحا. بعد ذلك ماذا يقول؟ بعد ذلك يقول ومن تأمل في أحوال كبراء علمائنا الماضين إلى آخره، يقول لم يشك في أنهم كانوا يسلكون هذا المسلك، يعني أنه يجوز للفقيه أخذ الخراج، هذا تنافي بين الصدر والذيل. لاحظ أول سطر صفحة 219 لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا، وآخر سطر من هذه الفقرة لم يشك في أنهم كانوا يسلكون هذا المسلك، يعني الفقيه يجوز له أن يأخذ الخراج بالنظر إلى كلمات هؤلاء الأعلام العلامة الحلي والخواجة نصير الدين الطوسي وعلم الهدى. كيف من أول الكلام يقول لن يجد تصريحا، في نهاية العبارة يقول إذا تتأمل كلامهم لا تشك أنهم يقولون بالجواز، واضح الكلام أو لا؟ هو يريد أن يكون يوجد تنافي بين الصدر والذيل. الصدر يقول لم نجد تصريحا، الذيل يقول وجدنا تصريحا لا شك فيه. تنافي، تهافت بين أول الفقرة وآخر الفقرة. الشيخ الأنصاري رحمه الله يرفع هذا التنافي، يقول الصادر على ما هو عليه لم نجد تصريحا، صحيح لم يجد تصريحا. وأما الذيل حينما قال لم يشك في أنهم كانوا يسلكون هذا المسلك، هنا يشير إلى أصل المطلب. ما هو أصل المطلب؟ يعني ما يعطيه الظالم على وجه الاتهام، جوائز الظالم حلال أو حرام؟ حلال. وإذا رجعت إلى كلمات هؤلاء لا تشوق، لاحظ عبارته، قال وأما قوله ومن تأمل إلى آخره، يعني ومن تأمل في أحوال كبرى علمائنا الماضي، فهو استشهاد على أصل المطلب. ما هو أصل المطلب؟ جواز أخذ الخراج من الجائر. يعني الجائر إذا أعطاك خراج إما بنحو هبة إما بنحو معاوضة يجوز لك أن تأخذه. هذا أصل المطلب، وليس شاهد على إن قلت قلت، لأن العبارة بدايتها فإن قلت، واضح ولا؟ فإن قلت كذا كذا كذا. فإذا هذا المقطع الأخير الذيل ليس ناظر فإن قلت إلى هذا الفار، ناظر إلى أصل المطلب. قال أما قوله ومن تأمل إلى آخره فهو استشهاد على أصل المطلب، وهو حل ما يؤخذ من السلطان من الخراج على وجه الاتهاب، على وجه الهبة، ومن الأراضي على وجه الاقتطاع. يعني ماذا على وجه الاقتطاع؟ يعني يقتطع الجائر قطعة للشاخص، يعني يعطيه قطعة من العار، يهب قطعة. ولا دخل له، يعني قوله ومن تأمل بقوله فإن قلت وقلنا أصلا، يعني ليس ناظر إلى هذا التفريع فإن قلت وقلنا، ناظر إلى أصل المطلب. فإن علماءنا المذكورين له العلامة الحلي والخواجة نصير الدين وعلم الهدى وغيرهم لم يعرف منهم الاستقلال على أراضي الخراج بغير إذن السلطان، يعني لم يعرف منهم جواز التصرف بالاستقلال، يعني لا بد من رأي الجائر. هذا تمام الكلام في إيه؟ في كلمات المحقق الكركي. القسم الثاني كلمات الشهيد الأول رحمه الله. كلمات الشهيد الأول ظاهرة في منع الخراج، عدم جواز منع الخراج عن خصوص الجائر وليس مطلقا. لاحظ العبارة، قال وممن يترى منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجائر. شيخنا الشهيد رحمه الله في الدروس الشهيد الأول حيث قال رحمه الله يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة وإن لم يكن مستحقا له، يعني وإن لم يكن الجائر مستحقا له يعني للخراج. ثم قال ولا يجوز، يعني يقول إذا أعطاه خلاص حتى لو صاحب المال ما رضاه، هذا ممضى لا دخل لرضا صاحب المال. قال ثم قال ولا يجب رد المقاسمة وشبه هي، ما هو شبه المقاسمة؟ الخراج والزكاة على المالك، ولا يعتبر رضاه، يعني رضا المالك لا يعتبر. لماذا؟ لأن الأئمة أجازوا هذا. ولا يمنع تظلمه من الشراء، يعني من شراء الخراج، تظلمه تظلم صاحب المال. كيف يتظلم؟ يقول أخذ مني خراج أزيد، أنا الخراج الذي علي 1000 دينار أخذ مني 1200 دينار ظل حتى لو ظل تظلم ما يمنع. قال ولا يمنع تظلمه أن تظلم المالك من الشراء من شراء الخراج. كيف يظلم إذا قال أخذ مني أكثر مما وجب عليه؟ وكذا لو علم أن العامل يظلم. نعم في حالة واحدة إذا علم عين الحرام مثلا أخذ منه 1200 يعرف هذه 200 هي 200 الزائدة المحرمة متعينة هنا لا يجوز له أن يأخذها. قال إلا أن يعلم الظلم بعينه يعني الشيء يكون ماذا بشكل مفصل هذه 200 دينار ما يجوز له. نعم يكره معاملة الظلمة يكره معاملة الظلمة ولا يحرم لقول الصادق عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه يعني لمكان الشبهة يريد أن يقوم لمكان الشبهة يكره معاملة الظلمة. الآن يريد أن يقول لا فرق بين الأخذ وبين أن يكون شيء في الذمة. هذا اللي أخذنا في التنبيه الأول أنه هل يشترط قبض الجائع أو لا يعم من له سلطنة عليه قبضه أو لم يقبضه. الشهيد الأول راية مطلقة قبض أو لم يقبض المهم السلطنة ولو في الذمة. ولا فرق بين قبض الجائر إياها يعني المقاسمة والخراج أو وكيله وكيل الجائر وبين عدم القبض. فلو أحاله بها يعني أحال الجائر بها يعني بالمقاسمة قال له اذهب إلى الأرض الفلانية أنا أحولك على فلان خذ منا هذا القسم. وقبل الثلاثة من هم الثلاثة المحيل والمحتال والمحال عليه. من هو المحيل الجائر من هو المحتال مو المحتال يعني الحياة يعني من حول وهو الذي وهب مثلا أو معاملة هوية والمحال عليه صاحب الأرض. فلو قبل الثلاثة وقبل الثلاثة المحيل والمحتال والمحال عليه أو وكله في قبضها الجائر يقول أنت وكيل عني في قبضها أو باعها وهي في يد المالك. لاحظ الأرض إما تكون معزولة أو تكون غير معزولة يعني متشخصة أو غير متشخصة الخراج أو المقاسمة إما معزولة أو غير معزولة. إذا معزولة بعد تتعين. لاحظ معي قال وين وصلنا للعبارة أو باعها وهي في يد المالك في يد المالك يعني إن كانت معزولة مشخصة أو في ذمته ذمة المالك يعني إن لم تكن مشخصة واضحة ولا كلية في الذمة جاز التناول جاز أخذها ويحرم على المالك المانع منع المقاسمة صريح بعد يحرم عليه المانع. وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات والواق والهبة والصدقة ولا يحل تناولها بغير ذلك يعني لا يحل تناولها يعني المقاسمة بغير ذلك يعني ما يصير أنت تأخذ مال المقاسمة بغير هذه العناوين. ما هي العناوين؟ شراء هبة واق إلى آخره صدقة. الآن استظهار الشيخ الأنصاري رحمه الله لكلام المحق لكلام الشهيد الأول قال لكن الظاهر من قوله ويحرم على المالك المانع أنه عطف على قوله جاز التناول فيكون يعني حرمة المنع على المالك من أحكام الإحالة بها أحكام الإحالة بأموال الخراج والمقاسمة. والتوكيل والبيع فالمراد منع المالك المحال والمشتري عنها يعني عن أموال الخراج. هذا الآن إلى هنا نحن اليوم أخذنا كلام الشهيد الأول رحمه الله. يبقى ما يستظهره الشيخ الأنصاري من بعض مقاطع الشهيد الأول، لكن الظاهر من قوله يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله.